إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحن الآن نتهيأ للانتقال من مقام الهداية إلى مقام النعمة. ومقام النعمة مقام أطلقه الله تعالى على أحب الخلق إليه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ثم يأتي البيان من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. أسأل الله أن يرزقنا هذا المقام، أسأل الله أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الآخرة، وأن يرزقنا حبهم والسير على صراطهم، بل على صراط الله الذي اتبعوه في هذه الحياة الدنيا. قلنا اهدنا الصراط المستقيم، فصلنا فيها، تبين لنا معنى الهداية ومعنى الصراط، والسر في ذكر الصراط دون ذكر السبيل أو الطريق. وقلنا إن الصراط واحد موصل، فإذا كان هنالك أكثر من طريق مسلوك موصل فهذه سبل، والسبل وردت في القرآن بالجمع في مقام المدح، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذه السبل كلها في داخل الصراط فهي جزء منه. والعرب تقول صرط أي بلع، والاسطراط والابتلاع، وفي المثل المعروف عند العرب لا تكن حلوا فتسترط ولا تكن مرا فتلفظ. والصراط فيه كل الطرق وكل ما يحب الله، إن فعله الناس فهو سبيل، وإن هاجره الناس فهو طريق. وقلنا يحاول المجددون التي قضت سنة الله في كونه وفي شرعه أن يبعث على رأس كل 100 عام مجددا ليجعل الطريق المهجور سبيلا مسلوكا، فالمجدد لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو يبين للناس شيئا من دينهم هجروه وابتعدوا عنه، وهذا الشيء الذي يبينه هو من الصراط. ولو جاز لنا التشبيه للتمثيل ولكي نفهم المراد على وجه فيه تشبيه المحسوس بالمتصور، وهذا كثير في القرآن، فصراط طريق واسع يسع الخلق كلهم من آدم إلى قيام الساعة، وهذا الصراط هذه الطرق طرق سهلة معبدة مضاءة، وطرق صعبة غير مضاءة، فعمل المجدد يجعل الطريق الغير مضيئة يعني يعبدها ويذللها ويسهلها ويجعل إضاءة عليها ويجعل معالم عليها ليسلكها الناس من بعده، فهو الذي يتحمل السبق والتعب، هو الذي يتحمل السبق والتعب. فأنت تقول الصراط، ما تقول السبيل؟ فأول نعمة لله عليك أن تفعل الذي يحبه الله لأن الله يحبه. فالناس تعايشوا في الزمن الأول الأنور بالنعمة بهذا المقام بالخوف من الله، وكان الأمر عليهم سهلا، كان القرآن ينزل منجما، وكانت الأحكام تذكر لهم كلما نزل شيء، وعايشوا الوحي، وكان حديثهم في مجالسهم المستجدات السياسية كما يقول الناس اليوم، الأحداث السياسة تشغل الناس في المجالس العامة، ماذا جرى مع القوم الفلاني والبلد الفلاني، فكان حديث الناس ماذا جرى من القرآن والأحكام، ماذا نسخ ماذا نزل، هذا عملهم هذا شغلهم. يعني هكذا رباهم الله تعالى، الله عز وجل رباهم، والله جل في علاه بين لهم الأحكام بالتدريج، فاستطاعوا أن يلموا وأن يأخذوا الدين كله. الناس اللي بعدهم عاشوا بعض كما يقول الشعبي رحمه الله، عاشوا بالحياء، كان واحد يستحي أن يعمل شرا فيقلع عنه، نزلت درجة التربية درجة النعمة، ثم الناس أصبحوا يتركون الحرام من أجل المعروف. فالمحرم في المجتمعات الخير الفاضلة الأولى كان منكرا، الحرام منكر، من فعل حراما الكل ينكر عليه هو منكر. يعني ما هل فكرت في يوم من الأيام لماذا سمي المعروف بالمعروف والمنكر بالمنكر؟ أنا رميت للتفكير. فالمعروف هو المعروف في المجتمع، والمنكر هو المنكر في المجتمع. فكان الذي يصنع المنكر يصنع الحرام لا يؤكل ولا يشارب ولا ينكه ولا يشرى منه، فكان الناس يعني على خير. نحن لعلنا أدركنا آباءنا، يعني الواحد يعمل الحرام والعيب بيقول لك أنا، يقول الناس ابن مين، يعني هو ترك الحرام حتى يحفظ اسم أبيه. طبعا الله يحكم، اليوم ما أظن في أحد يعني من رضي فعل الحرام ما أحد يمنعه، يعني كل الأسباب ذابت مع خصوصا نظام العولمة الجديد هذا، فما بقي شيء يحجز الإنسان عن الحرام إلا التقوى، إلا خوف الله جل وعلا. يعني العادات والتقاليد اليوم لكل البشر سيئة، ما في عشيرة تمنع، أظن ما في عشيرة تقول لأفراد العشيرة أنتم ليش ترك الصلاة، ليش بنت متبرجة، ما أظن فيه، ما بقي شيء. يعني سامحوني بالكلمة أقولها ولا أبقى حبيسة بنفسي، إيش الفرق بين الناس والنور؟ النور صاروا زي الناس، لا استغفر الله، صاروا الناس زي النور، الناس صاروا زي النور، النور صاروا زي الناس، والله ما أدري، معادلة بدان شوي، مين الأصل ومين الفرع ما أدري. والغجر والنور لهم دراسات، العبد الضعيف كتبت عنهم دراسة مشهورة، وكادوا يحاكموني وجاؤوا الإعلاميين أرادوا يتكلم. فالخلاصة يعني النور لهم فلسفة في حياتهم، ولهم نمط حياة معروف، لهم نمط حياة معروف، وأكثر ما عندهم تساوس العرض وعدم السؤال عن العورات وعدم السؤال عن العلاقة. اليوم أنت بتشك في بنتك، بتتكلم مع مين، وبتطغمش وتمشي مشياء، أنت ما عندك تتكلم، أنت في شك، أنت في شك، ما أتكلم في خيال، تكلم في واقع، ونحن جنينا هذا الأمر بأيدينا، يعني هذه جناية أيدينا، مقدمات صنعناها وقبلناها، وأخيرا نتائج لا بد أن نجنيها ولا بد أن نقبل فيها، وإلى الله المشتكى. وكما قالوا قديما، قالوا اتسع الخرق على الراقع، الإبرة بطلت تستطيع توصل لسعة الخرق، صار الخرق واسع واسع جدا، وإلى الله المشتكى. ولا أقول هلك الناس، معاذ الله، أقول هذا شيء سادة في المجتمع، لكن بفضل الله تعالى يوجد ناس طيبون وناس يتقون الله وأناس يحافظون، ولا يمنعهم شيء إلا الخوف من الله، ما بقي شيء إلا أنهم يخافون الله جل وعلا. فأسأل الله أن يحفظنا ويحفظ ذرارينا، وكان الله في عين الأوفعون الأولاد وأولاد الأولاد ومن بعدهم، كان الله في عونهم. ولذا السعيد منا لا يدعو لأولاده، إنما السعيد يدعو لذراريه، يدعو للذرية، يدعو للذرية الذين يأتون بعد الأولاد وأولاد الأولاد إلى قيام الساعة. فأسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ ذرارينا وأن يحفظهم بالإسلام، وإيانا وإياكم قائمين قاعدين ونائمين. أسأل الله رب العظيم أن يحفظنا وإياكم بها. نقام النعمة، تأمل معي لنستفيد أشياء، وهذه الأشياء كليات وليست أمور فرعية، وهذه أشياء الله أمرنا أن نتدبرها 17 يوما في اليوم والليلة حتى تبقى راسخة في قلوبنا. تأمل معي بعض القضايا التي أثيرها في درسنا اليوم، وحتى نستفيد إن شاء الله تعالى وتكون قضايا يعني مهمة في حياتنا. تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا تكلمنا أمس عليه، ثم تقول صراط الذين أنعمت عليهم. النعمة، تمام النعمة، أن تعرف الحق لذاته. اهدنا الصراط المستقيم، ثم إن عرفت الحق لذاته عرفت أهله، فسألت ربك أن تكون معه. أنت أول شيء تسأل الصراط المستقيم، وهذا يؤكد ما بيناه أمس وركزنا عليه، أن من عرف الحق عرف أهله. من الصراط المستقيم؟ الأحزاب، معاذ الله. من يتعصب لشيخ أو لمذهب، معاذ الله. من هم أصحاب الصراط المستقيم؟ عرفوا الحق بدلائله، فعرفوا أهله، فسألوا ربهم أن يسلكوا صراط الذين أنعم عليهم. قال اهدنا الصراط المستقيم، تطلب الحق لذاتك. ومن دقيق فقه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه استنبط من قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كان يقول رحمه الله: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف الرجال، وإذا عرفت الرجال لا تعرف الحق. معرفتك للرجال لا توصل إلى معرفة الحق. يعني أنت ما تقرأ اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم الصراط المستقيم، لا، أنت تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، وبعد الصراط المستقيم ماذا تقول؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من الذي يسبق في المعرفة؟ صراط المستقيم، تعرف الحق تعرف أهله. وفي هذا إشارة إلى أن مصاحبة الصالحين، وأن يستشعر العبد أنه فرد في أمة جذورها ضاربة في التأريخ، تبقيه قائما ولا يمكن أن يصل إلى الإحباط. وقلت لكم أسباب قوة هذه الأمة من هذه الآية: صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالمؤمن الذي يقرأ الفاتحة ويتخيل وهو يقرأ دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط إبراهيم عليه السلام، صراط إسماعيل، وصراط موسى، وصراط عيسى، وصراط محمد، وأبو بكر، وعمر، وأبو الله بن المسيب، وحسن البصري، وظلك نازف الصالحين والعلماء، ما يمكن لأحد أن يشتفه وأن يقطعه. وإذا تمكن الكفار كما قلنا أمس، يتمكن من الأغصان، والغصن إذا قطع يندفع، إذا الغصن قطع دفع. لذا في كل البلاد حصل فيها مجازر في معايشنا من بلاد المسلمين، تبعت هذه المجازر إيش؟
قوة.
تبعت هذه المجازر حياة، حياة وقوة ونمو للإسلام والمسلم. مثل الشجرة اللي تأخذ غصنها فتقطعه، وبعد القطع يبدأ يندفع بقوة. ما يمكن للكفار أن يصلوا للجذور، شو ممكن؟ فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، سر قيامك وعدم إحباطك، وسر افتخارك واعتزازك وإصرارك على الثبات في الطريق، هو السر أنك تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنا مشارك في أصول في جذور التاريخ، لي عقود في جذور التاريخ. ثم بارك الله فيك، تمام نعمة الله عليك أن تشعر أنك فرد في خير قوم. طبعا بعض الحزبيين استدل بهذا الاستدلال على تحزبي، وهذا خطأ شنيع وكبير. والسبب أن جماعة المسلمين الذين أمرنا الله تعالى بالتزامهم جماعة فهم، وليست جماعة رسوم وأشكال وتقاليد وعضوية وحزبية، ليست هذه الجماعة. هي الجماعة التي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الرسالة. قال رحمه الله وهو السائل وهو المجيب، قال: ما معنى الجماعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال: الجماعة جماعتان، جماعة أبدان وجماعة أفهام. قال: ما المراد؟ قال: جماعة الأفهام. قال: لما؟ قال: لأنه وجد جماعة أبدان مؤمنين بين أبدان قوم مشركين، وأبدان قوم مشركين بين أبدان قوم مؤمنين، فلم يكن للزوم جماعة أبدانهم معنى. قال: فما المعنى؟ قال: من أحل ما أحله الله وحرم ما حرمه الله فهو من جماعة المسلمين. الجماعة التي أمرنا الله تعالى أن نسلكها، والصراط الذي أمرنا أن نسلكه هو الصراط، ما أحل الله حلال وما حرم الله حرام. أنت الآن من جماعة المسلمين، أنت الآن من جماعة المسلمين، أنت الآن من أهل الصراط بالصفة العامة. يعني هذه الصراط، الماشيين في هذا الصراط لهم خاصية تجمعهم، ولهم مقدمون، والمقدمون الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وكل من صار على دربهم فاتبع فهمهم فأحل ما أحلوا وحرم ما حرموا، وما فعلوا ذلك إلا أنهم أحلوا ما أحل الله وحرم ما حرم الله، فهو يسير في هذا الصراط. فالصراط مش ضيق. بعض الناس ينظر للدنيا من طاقة، لا، الأمر واسع. الصراط كما قلت، وأصل الصراط معناه الابتلاء ومعناه السعة. فكل من لم يكن كافرا فيسعه الصراط، لكن ليس كل من صار في الصراط على درجة واحدة. فالناس درجات، والناس يتمرنون في 17 مرة حتى ترتفع مقاماتهم. والأما الذي يستشعر بالنعمة، مقام النعمة، فهو الذي يلتزم الصراط بدلائله، وهو الذي شرح صدره ورضي بالله ربا رضا تاما، ورضي بالإسلام دينا رضا تاما، ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله رضا تاما. علم أن مصلحته في هذه الحياة قبل الممات، في هذه الدنيا الفانية قبل الآخرة، أن مصلحته ورضاه وانشراح صدره ونعيمه وجنته إنما هي امتثال أوامر الله عز وجل، وليست الأوامر لوائح حرمان. بعض المسلمين يعني يأتي عاصي والعياذ بالله مواضي سيء، فلما يأتي يتوب وله التفاتة بين الحين والحين للوراء، ويعتقد أنه مجرد ما التزمت يعني أنا الآن عندي لوائح حرمان، حرام الربا وحرام الزنا وحرام شرب الخمر، فبشعر أنه هو محروم، هو يشعر محروم من هذه الخيرات، لأنه يعني عنده خيرات وبتوبته منع نفسه من الخيرات. هذا ما عمره يشم رائحة الصراط المستقيم، أو عفوا، هو في الصراط لكن ما عمره يشم مقام النعمة، هو في الصراط ما خرج من الصراط لا نكفره، لكن لا يشم مقام النعمة. مقام النعمة تعرف الحق الذي يحبه الله لذاته، فبعد أن تعرفه لذاته تسير مع مسير أهله، تقول صراط الذين أنعمت عليه. طبعا مسير الأهل يتفاوت ويختلف باختلاف الأزمنة، يعني التابعي اللي كان يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم بالنسبة إليه؟ الصحابة. تابع التابعين أصبح أعيان التابعين اللي سبقوا من التابعين والصحابة، وهكذا كلما تأخر الزمن كلما أصبح الإنسان وهو يمر على الذين أنعم الله عليهم يجد أعيان، يجد معالم. مثل وانت رايح على سافر في طريق إلى الشام إلى السعودية، تجد قرى في بين كل 100 كيلو تجد لك قرية، تجد معلم. فنحن الآن في طريقنا للآخرة، في طريقنا لصراط الذين أنعم الله عليهم، نجد إيش؟ نجد معالم. هؤلاء المعالم أجمع أهل العلم على فضلهم. يعني مثلا خذ أبو إدريس الخولاني الشامي، تابع الشامي الزاهد، أبو إدريس الخولاني اللي اسمه عبد الله بن ثوب. عبد الله بن ثوب خرق بيته وهو نائم فيه على سريره، خرق السرير وما أصابه نار قط، النار مسكت كل شيء وحرقت كل شيء إلا هو. فلما قيل لعمر سر عمر سرورا شديدا وقال الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة مثل إبراهيم. فلما التقى وعمر ملهم له نظرة في الرجال، لما التقى قال والله لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه لسر بك، لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم رآك لسر بك. أبو موسى الخولاني كان معلق صوت في بيته كرباج، وكي يقوم الليل فلما يتعب يضرب رجليه في كرباجين يقول أريد أن أزاحم أصحاب محمد على محمد، هو ليس له مش الصحابة بس محمد صلى الله عليه وسلم، أريد أن أشهر معه. فكان يجاهد نفسه بأن يجهد أن يعبد عباداته بطولها وحسنها وأن يصوم صومه وأن يزين باطنه كما زينوا باطنه. فأولئك القوم أولئك الذين أنعم الله تعالى عليه، فالذي أنعم الله عليه من جمع نفسه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أشكر نعمتك التي أنعمت علي أوزعني إيش أوزعني أجمعني. قال الله عز وجل فهم يوزعون عن جند سليمان، أي إيش مجتمعون في الصعيد، من جمع قواه جمع همه وجمع ما آته الله من نعم على أن يجتمع أن يكون شاكرا، أن يكون شاكرا لأنعمه كما قال إبراهيم شاكرا لأنعمه. النبي صلى الله عليه وسلم تخبر عائشة قالت كان يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدمه، فتقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، الله خصني بالنبوة وخصني وأعطاني فلا أكون عبدا شكورا. فيا من أتاك الله المنصب، ويا من أتاك الله الولد، ويا من أتاك الله المال، ويا من أتاك الله الصحة، أفلا تكون عبدا شكورا؟ ألا تجهد أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم؟ ألا تجهد أن تجمع كل ما أوتيت قوة من ذكاء ومال ومنصب وفهم فتتصدق بها على المسلمين والإسلام وتنشر الإسلام المسلمين؟ كل منا على ثغرة كما كان كل أوزاع كلكم على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك اللي أتاه الله البيان ينصر الإسلام بالكلمة، والذي أتاه الله تعالى المال ينصر الإسلام بالتبرع والصدقة. فكل قوة كل ما أوتيت من نعمة تجعلها مجموعة لرضا الله عز وجل، ينشرح صدرك لدينك شراحا تاما، فالله يبعد عنك الوساوس ويبعد عنك الشكوك ويبعد عنك حديث النفس السيء، فينجيك من شر نفسك ويقيك من شرور وساوس الشيطان، وتجمع همتك كلها وتقول شعاري وعجلت إليك ربي لترضى، يكون شعارك وعجلت إليك ربي لترضى، تخدم دينك وتطمئن دينك بقلبك أن مصلحتك في حياتك قبل أخراك في دين الله عز وجل، تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت، صراط مضاف الذين أنعمت مضاف إليه. فهذا الصراط خاص بمن أضاء بمن أنعم الله عليه، هذا الصراط المستقيم هو صراط يعرف بأهله، وكما قلت يعرف بمعالم الطريق، المعالم هم صفات النبيين من النبيين والصديقين شهداء صالحين، هذه ميزته. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلام طويل سأوجز وأرجو أن أختم في هذا المجلس، وإلا سأتكلم في درس غد وتمم شرح الفاتحة. تقول الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعدتكم أن أبين لكم أن في الفاتحة الإمام القضاء والقدر، تبين لنا فيما سبق من حديث أن الفاتحة تحتوي على أركان ستة، وذكرنا أركان خمسة وبقي ركن الإمام القدر. الإمام بالقدر في هذه الآية أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومن يتذكر قواعد النحو يعرف هذا جيدا. وأريد أن أعطيك الدلالة أين بالضبط ثم أبدأ أشرح. الدلالة بالضبط في القضاء والقدر بضمير أنعمته وبقولك غير المغضوب، ولم تقل غضبته، لا تقول صراط الذين أنعمت عليهم، تقول غير المغضوب، وما تقول غير الذين غضبته. المغضوب اسم مفعول، واسم المفعول في النحو يعمل عمل فعل مبني مجهول، يعني ما بعد اسم المفعول يعرب نائب فاعل مثل اسم مبني المجهول. من أركان الإيمان بالقدر أن تعلم أن الله تعالى خلق الخير والشر، ومن الأدب معه أن تنسب الخير لربك وأن تنسب الشر إما لنفسك وإما أن تبهم النسبة وتنسبها بالفعل المبني للمجهول. تأمل معي، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإنا لا ندري أشر أريد، أريد فعل مبني للمجهول، لما ذكر الشر ماذا قال؟ قال أشر أريد، ولما ذكر الرشد ماذا قال الله تعالى؟ أم أراد بهم ربهم. هذه على وزن أنعمت وعلى وزن مغضوب، تماما على وزن أنعمت أراد بهم ربهم رشد، أم أريد أشر أريد على وزن المغضوب. أشر أريد بمن في الأرض، أريد اسم فعل مبني للمجهول، ومغضوب مبني للمجهول، هذه بعدها نائب فاعل، هذه بعدها نائب فاعل. وأنعمت ضمير التاء أراد بهم ربهم، تاء ضمير مخاطب، ونحن ذكرنا متى يصل العبد للخطاب لربه، ذكرنا تبدأ الآية كيف تبدأ السورة الذي سميناه في علم البلاغة الالتفات. وعلى هذا النحو قول إبراهيم عليه السلام قال فإذا وإذا مرضت فهو يشفي. مرضت لما ذكر المرض عزى المرض لنفسه، ولما ذكر الشفاء عزاه لربه، مع أن الذي يقدر المرض وهو الله. فمن أركان الإيمان بالقدر أن تعلم أن الله تعالى يفعل كل شيء، الخير والشر يخلقه الله، هذا مذهب أهل السنة خلافا لبعض فرق الضالة القديمة التي كانت تقول الشر يخلقه الإنسان. وعلماؤنا يذكرون أشياء جميلة جديرة بأن يعني تذكر وأن تتدبر، مثلا صاحب ابن عباد كان أمير وكان معتزليا، فكان عنده علماء المعتزلة وهم يعتقدون أن الشر يخلقه الإنسان لا يخلقه الله، فدخل عليهم رأس من رؤوس أهل السنة يكنى أبا إسحاق الإسرائيلي، فلما المعتزلة رأوه والأمير في حضرة الأمير والأمير منهم تقووا بالأمير عليهم، فجرت مناقشة كلمات قليلات لكنها بليغات وعميقات. فبدأ واحد من علمائهم يقول: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعتقدون أننا إذا قلنا إن الله خلق الشر فإننا لا ننزه ربنا عن الفحشاء. قال: سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. ففهم أبو إسحاق، العالم يفهم الكلام ويفهم مراميه ويفهم أبعاده. فقال أبو إسحاق الإسرائيلي رحمه الله: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي وأفصح عن مراده، قال: أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: أو يعصى ربنا قهرا؟ الذي يعصي ربنا، الذي يعصي ربنا قهره؟ قال فسكت. فإحنا إخواني نعتقد عقيدة أهل السنة أن لله مشيئتين، مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية. المشيئة الشرعية ما بينه الله تعالى مما يحب من الطاعات، فالزاني والسارق والكافر والعاصي يصنع هذه الموبقات بالمشيئة القدرية. أما المشيئة الشرعية فالله تعالى بينها، وأما المشيئة الكونية فالله أخفاها. وأبين لكم بتعبير آخر أوضح: أراد الله منا وأراد بنا، فالذي أراده منا أرسل به الرسل وأنزل الكتب، والذي أراده بنا أخفاه عن الملائكة. لو تمسك ملك اليوم وتقول له فلان في الجنة ولا في النار، ما بعض. أنا الله وكلني في ليلة القدر أطلع اللوح المحفوظ، واللي بخص هذا في الإنسان أكتبه، من رزق، من ولد، من حياة، من موت، بس هذا بيعطي الإنسان. الله أذن لي إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. الله أذن لي أن أنظر في اللوح المحفوظ وأنقل، وأنا موكل في هالإنسان لا ليلة القدر القادمة، بس أنا موكل بعرف من ليلة القدر إلى القدر، وين ربنا يضعه، هو جنة هو نار، أنا أعرف. الملك الله أراد بنا وأراد منا. سعيد من عباد الله اللي بنشغل بإيش؟
ما أراد الله منه،
اللي بنشغل بماذا أراد الله منه، ماذا أراد بك، ما تدري. الله يقول في سورة الأنعام آية رقم 148-149، يقول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. اللي بيحتاج بالقدر قبل وقوعه كفار. الواحد يقول لك: أنا طيب ده والله بده يهديني بيهديني. طيب لو والله بده يرزقك ورزقك، ليش تأخذ بأسباب الرزق وتستيقظ من الصباح وتتعب وأنت بتقول لو الله بده يهديني بيهديني، لو الله بده يرزقك ورزقك اجلس. قالك: لا، ما الرزق بده يأخذ بالأسباب. تقول لي: دائما أخذ بالأسباب. والله يا من تقول، يا من تقول لو أن الله يريد أن يهديني يهديني، فإذا قمت المغسلة حتى تتوضأ الماء ما بينزل من المغسلة فقط لك أن تحتج. ولما تيجي مع الناس في المسجد، أنت صديقك، أنت وجار، وباب المسجد مفتح صاحبك وما بيفتح إليك وبيبقى مغلق إليك، لما صاحبك يدخل هو بيغلق باب المسجد، والله الله يبدو لك الهداية ولك أن تحتج بها. الأسباب والمسببات لك وله سيئات، لك وله سيئات. لكن اعلم، اعلم علمني الله وإياك أن غير المخلص لله لا يثبت على هذا الطريق. إذا مش مخلص لا يثبت، المخلص يثبت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا حديث مرعب زلزل، وهذا الحديث فيه زيادة قل من يحفظها، وهذه الزيادة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، وهي تفسر الحديث تفسير حاصل وترفع الإشكال الذي قد ينقضح في نفس الإنسان. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة الحديث: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، هو في حقيقة قلبه وحقيقة حاله لا يعمل بعمل أهل الجنة، هو علينا ماشي بعمل أهل الجنة على البشر، بس على رب البشر هو لا يعمل بعمل أهل الجنة. لم هذا الصنف من الخلق، هذا المسلوب، هذا المحروم، هذا لم يبقى على الهداية. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، ثم فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. فالمطلوب من العبد إيش؟ أن يصدق، أن يخلص. هي الفرق بين الصحابي وبين المنافق. فكرت في الفرق بين الصحابي والمنافق؟ أنا أريد أن أقف على معك في جذور النعمة، أصول النعمة. أصول النعمة كيف تحصلها؟ أن تفتقر إلى الله، ألا أن تجمع همك على الله، أن تستحي من الله، أن تغار على أحكام الله. كيف الاستحياء؟ الاستحياء قال العلماء انكسار نفس على وجه تستشعر فيه بكبير النعمة وعدم رد الجميل. واحد شعرت يقول عليك كبير نعمة وأنت ما رديت الجميل تصبح إيش؟ تستحي منه. فالعبد إذا استحيا من الله وشعر أن نعمة الله عليه عظيمة وهو مهما عبد مقصر وأخلص وصدق، وصدق الله تعالى في طاعته وفي عبادته، فهذا الرجل بدأ يسلك طريق الذين أنعم الله عليهم من الباطن. والباطن أهم من الظاهر. الباطن أن يكون باطنك نظيفا هذا أهم من الظاهر. فاللي أنعم الله عليه هو ذاك الإنسان الذي عرف ربه وعرف دينه، عرف الحق لذاته، بحث عن أهله، فسار على منهجهم وعلى طريقتهم، منهج الأنبياء، منهج الرسل. لا يعلق نفسه بأشخاص، يعلق نفسه بمبادئ. تأمل معي قول الله، تأمل معي قول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما قص الله تعالى قصص النبيين. قال الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله، ثم بعد إيش قال؟ فبهداه اقتدي، ولم يقل له فبهم اقتدي. فالتعلق بإيش؟ بمناهج الصالحين وليس بذوات الأنبياء. النبي الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما قص الأنبياء قال: أولئك الذين هداهم الله، قال له إيش؟ فبهداه اقتدي، ولم يقل له فبهم اقتدي، قال فبهداه اقتدي. إذن نحن نتبع إيش بالنسبة للأنبياء؟ نتبع مناهجهم، نتبع مناهجهم، لا نتبع أشخاصهم. نحن نحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا، حبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حب شرعي. نحن نحب الصحابة حب شرعي. ما بنحب الصحابة لأنهم أبانا، ما بنحب الصحابة لأنهم عرب، وما بنكره الصحابة ولا لأن الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فتح بلاد فرس وأطفأ نار فارس وأصبح الناس يعبدون النار وحطم الفرس، فنكره عمر وانبغض عمر. حبنا للصحابة سواء كنا عربا أم كنا عجما، حبنا لهم رضوان الله تعالى عليهم حب شرعي خاص. نحب في الله ونبغض في الله ونقتل الله ونمنع لله، مخلصين لله جل في علاه. فالإنسان إذا أراد أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم صفات النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وناس مخلصون. فأنا أخلص لديني عز وجل، لدين الله جل في علاه، أقوم بالعبادة وأنا أستحي من الله عز وجل، وأنا شاعر أن الله له علي فضل عظيم، هو الذي نظم حياتي، هو الذي شرع لي، هو الذي أنزل لي الكتب، هو الذي أرسل لي الرسل. ولذا إخواني لا يوجد نعمة أحسن وأفضل على العبد من نعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب. الله لأنه يحبنا، بل لأن الله يحب نفسه أراد الناس أن تعبده وأن تعرفه، فأرسل الرسل وأنزل الكتب. فمقام النعمة إذا أردت أن ترتع في مقام النعمة، نعمة الله، أولا أن ترد النعمة إليه وأن تخرج تقول الذين أنعمت عليهم، وإذا وقع شر تنسبه لنفسك أو تنسبه بصيغة المغضوب. لذا الإنسان لما يدعو ربه يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت صيغة خطاب، ثم لما يذكر المغضوب عليهم يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم ومن الضالون؟ وأيضا ما هي السمات التي هي موجودة في من أنعم الله عليهم وليست موجودة في من غضب الله عليهم وفي من أضلهم الله تعالى؟ يكون هذا إن شاء الله تعالى نصيب درس غد. لكن أنا الآن أسأل سؤال وأتركه لكم، أنا سأسأل سؤالا الآن وأتركه لكم وتفكرون فيه. وأصل السؤال مأخوذ من قاعدة موجودة في علم البيان، علم البلاغة، أيهما يسبق، التخلية أم التحلية؟ التخلية أم التحلية؟ أيهما يسبق الثاني؟ العبد يتخلى من الشر أولا ثم يتحلى بالخير ثانيا. الإنسان أذلكم ربي إذا عليه نجاسة ولا بدن نجاسة ولا ثوب نجاسة قبل أن يضع الطيب، قبل أن يتحلى بالطيب يتخلى عن النجاسة، صحيح؟ هذا قاعدة معروفة عند علماء البلاغة، يقولون التخلي قبل التحلي. طيب في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم تتخلى فتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني في الفاتحة التحلي قبل التخلي، في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم بعدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، التخلي قبل التحلي. ما هو سر التخلي قبل التحلي؟ سر التحلي قبل التخلي، العادة التخلي قبل التحلي، صح؟ العادة التخلي قبل التحلي. في الفاتحة أيهما يسبق، التحلي أم التخلي؟
التحلي أولا.
التحلي أول، لماذا؟ فكر في هذا، أنا سأترك المجال لك تفكر للغد، للغد إن شاء الله تعالى غدا يعني أذكر الجواب، وإذا نسيت ذكروني أن أذكره إن شاء الله تعالى. لكن العادة في العرب والعادة في يعني الآن أنا أقول لكم شيئا حتى تتضح الأمر أوجه أكثر، أيهما أفضل للعبد، أن يكثر من الاستغفار أم يكثر من قوله لا إله إلا الله سبحان الله؟ قال ابن الجوزي قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر طيب الطائعين، والاستغفار صابون العصاة، والتخلي قبل التحلي، فمن كان غافلا عاصيا فالاستغفار في حقه أفضل، ومن لم يكن عاصيا فالتحلي في 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 حقه أفضل. يعني أيهما أفضل، طيب ولا صابون؟ والله الأمر يختلف باختلاف الناس، اللي عنده وسخ الصابون أحسن وبعدين الطيب، واللي ما عنده وسخ الطيب أحسن من الصابون. يعني لما تطلع صابون تغسل يديك بالصابون، تغسل وجهك بالصابون، أنا لا يعني إن وقفت بجانبك لا أشم منك كبير رائحة بخلاف رائحة الطيب لو وضعته. فالعاصي بده صابون ما بده طيب، والطائع بده إيش؟ بده طيب. فعندنا تحلي وعندنا تخلي، ودائما يسبق التحلي طيب يسبقه تخلي. طيب احنا في الفاتحة بنقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فما هو سر ذكر التحلي قبل التخلي على خلاف المعهول؟ تحتاج منا تأمل. ويعني سر الجواب لماذا ذكر غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ هل ذكر حتى نتخلى أم ذكر حتى يتبين لك من الذين أنعم الله عليهم؟ الله لما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين
جاوبت يا شيخ،
اصلا احنا قلنا لما سالنا اخونا ابو احمد لماذا ما فيش اتباع، قلنا الطريق معهوده ومعروفه، فالاتباع موجود والتخلي عن الشرك موجود. الله يريد ان يبين لنا معنى الذين انعم الله عليهم، فحتى يبين الله لنا معنى الذين انعم الله عليهم بينه بضده، اولا بينه بنفسه، ومن تمام البلاغة بينه بضده. ما مش الموضوع تحلي وتخلي، لأن من صار في طريق في هذه المقامات، من مشى في مقام الحمد ثم انتقل لمقام العبادة ثم انتقل لمقام، ما عنده تخلي أصلا، مش بحاجة للتخلي، هو متخلي، هو متخلي من المعاصي والموبقات والكفر. لكن الله جل في علاه لما أوصلك لآخر مقام، مقام النعمة، وأنت قد خلصت من كل المعاصي وكل ما يحتاج إلى تخلية، فرغم من هذا، لكن الله يريد أن يعلمك من الذين أنعم الله عليهم، فبين لك الذين أنعم الله عليهم، بينه لك إيش؟ بإيش؟ بالضد. طب خذ لك القاعدة حتى تستفيد. ما نفى الله شيئا عن نفسه من صفاته إلا وهو يريد إثبات ضدها، يعني الله لما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ماذا يريد من النفي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ماذا يريد؟ الحي القيوم، الحي القيوم، حياة كاملة وقيومية كاملة، قيم على نفسه، قيم على الكون، ما أحد يفلت من أحكام الله جل في الله، هو الذي يدبر أمره كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. طيب شو الفرق بين السنة والنعاس؟ قال السنة، السنة في حق البشر في الرأس، والنعاس في العينين، أيهما يسبق، العينين للرأس؟ سأل قبل من عينيه غضوا بشعر بإيش؟ بثقل في رأسي، لأنه بعض الجالسين مش نايمين في الليل شاعر بسلة، وهذا في حق البشر لا بد منها. السنة في الرأس، والنعاس وين؟ في العينين. ففي السنة قبل النعاس، فلما قال الله عز وجل لا تأخذ سنة، فالتحصيل حاصل ما في نعاس، التحصيل حاصل ما في نوم. طيب من الذي يموت؟ الذي ينام. فالله لما قال الله لا إله إلا هو الحي حتى يبين لنا كمال حياته، نفع عن نفسه إيش؟ سنة، مش النوم، سنة، مش النعاس، سنة، نفع عن نفسه ما هو قبل النعاس، مش النوم، ما هو قبل النوم، وليس النعاس هو قبل النوم، إنما نفع السنة التي هي قبل النعاس. لماذا قال الله تعالى لا تأخذه سنة؟ هل المدح بهذا النفي؟ لا، المدح بكمال الحياة، فالله يريد أن يبين لنا أن حياته كاملة كمالا مطلقا، فهو لا تأخذه سنة، لا تأخذ سنة، ولأن قيمومة الله على الخلق على وجه التمام والكمال نفع نفسه النوم. القيوم ما بينام، القيوم لا ينام، فقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، المراد بها الكمال لا درء النقص، المراد بالسنة لا تأخذه سنة أن حياة الله كاملة، يعني الأشياء تعرف بأضدادها، الله حي، حياته كاملة على وجه لا تأخذه سنة، والله قيوم، قيومته دائمة على وجه أنه لا يأخذه نوم. فنفي النوم ونفي السنة لا يراد لذاته وليس مدحا في حق الله، وإنما يراد به أن الأشياء تعرف بأضدادها، يراد به كمال الحياة وكمال القيمومية، كمال القيمومية أنه ينام، عنده يعني قيم على الخلق، على رزقهم، على خلقهم، على حياتهم وتدبير شؤونهم وما شابه، فصفاته جل في علاه قيمومية كاملة على وجه ما عنده نوم سبحانه أبدا. وما أريد أفصل أكثر من هذا، لأنه دخلنا سرا شفت أكثر، لكن نكفينا هذا إن شاء الله تعالى. فالمراد لا تأخذوا سنة ولا نوم كمان، والمراد من نعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين، ليس المراد تخليتك. تدروا لو كان المقام ليس مقام انتقال من مقام لمقام وصلنا لآخر مقام لكان التخلية قبل التخلية، لكن نحن الآن لسنا في مقام التخلية أصلا، لأن من ينتقل في هذه المقامات مقام الحمد ومقام العبادة ومقام الهداية هو قد تخلى تحصيل حاصل من الشر. فلما ذكر الله أنعمت عليهم، الله قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. افهم يا من تريد أن تعلم من الذين أنعم الله عليهم من صفاتهم أنهم غير مغضوب عليهم وأنهم ليسوا ضالين. هذه الصفة تبين معنى النعمة، معنى النعمة
تمام،
ضدها منفي، ضدها منفي. قال غير، قال لا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
ست أنا جاوبت السؤال وجزاك الله خير.
خلاص جبت السؤال. ما حبيت أشلكم السؤال.
إلك الجائزة.
لو شغلكم يعني وقف علي يعني شوي قد تدبر جائز. وأنتم كلكم أخيار، كلكم إن شاء الله على
اختيار. جزاك الله خير. جزاك الله خير.
وياك. تفضل. ترفع صوتك تقرب.
امرأة كتب لها الحج وهي في عدتها، فكيف تخرج
شيخنا؟ هذا أحمد حتى اسمع الإخوة.
امرأة كتب لها الحج وهي في عدتها من وفاة زوجها.
نعم.
عدة وفاة، فماذا تصنع؟ بارك الله فيكم.
الشرع الذي حبسها، أحد إخواننا في السعودية ألف كتاب عن أحكام العدة، والعبد الضعيف قدمت له وعلقت عليه ورجعت كتابه وتعرضت لهذه المسألة في التعليق، في تعليق على الكتاب تعرضت لهذه المسألة وكتبت شيئا فيه. الشرع حبس المرأة، فالله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والعدة حق للزوج المتوفى، ولا يقبل المسامحة، لا يقبل المسامحة، ولذا يحرم على المرأة أن تتزوج في العدة. كم عدة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
مدى الحياة
إلى الوفاة؟ عدة زوجات النبي إلى الوفاة معتدات. لماذا؟ لعظم حق رسول الله عليهم، ولذا يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تصبح أما للمؤمنين، وهن أمهاتنا، نحب أزواجه كما نحب أمهاتنا وأشد، لأننا نحب نبينا كما نحب أباءنا وأشد صلى الله عليه وسلم. فالشرع جعل لهذا الرجل المتوفى حقا على زوجته بأن تحبس نفسها في بيتها ولا تخرج إلا للحاجة أربعة أشهر وعشرة، والأربعة أشهر تكون بالهجر وعشرة أيام، فلما تقضي هذه العدة تخرج. طيب امرأة الآن كتبت للحج وحصلت مصيبة الوفاة الزوج في فترة العدة، تخرج لما تخرج؟ طيب امرأة لبت بالحج، لبت بالحج قالت لبيك اللهم بالحج وبدأت في الحج في يوم عرفة، قبل يوم عرفة ما زوجها. الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. الله يقول يا من مات زوجك أتم الحج والعمرة لله. طب لبينا بالعمرة ولبينا بالعمرة ومات الزوج، أتم الحج والعمرة لله. قراءة متواترة، قراءة السبعة وأتم الحج والعمرة، وبعضهم قرأ وأتم الحج والعمرة لله، فيكون الإتمام العمرة دون الحج. يعني من قرأ وأتم الحج والعمرة لله، لو سألناه تمرت ومد وجهه بدأت بالعمرة بقول تلغي العمرة، قل تلغي العمرة. ليش تلغي العمرة؟ قال لأن الآية وأتم
الحجة
ثم الواو واو استئنافية وليست واو عاطفة، ليست وأتم الحجة والعمرة يعني أيضا وأتم العمرة، وإنما أتم الحجة وقفنا والعمرة لله، فالواو ليست معطوفة على وجوب الإتمام وإنما هي مستأنفة. هذه القراءة ليست من قراءة السبع، من قراءة العشر، والصواب طبعا قراءة السبعة، وقراءة السبعة فيها وأتم الحج والعمرة لله. ولذا استدل الشافعية بهذه الآية على وجوب العمرة مرة في العمر، والعلماء قالوا لا، الله قال وأتم وقال العمرة، فالوجوب الإتمام وليس الوجوب أصل العمرة. ومن استدل بالعمرة في حديث جبريل قال وأن تحج وتعتمر في حديث جبريل الطويل، ولفظة تعتمر انفرد بها مطرا وراق وهي ضعيفة ليست صحيحة علها أئمة العلل. الشاهد من الكلام أن المرأة إذا حبسها الشرع بأن تعتد فالواجب عليها أن تبقى محبوسة ولا يجوز لها أن تخرج العمرة، لو خرجت أثمت أثمت وحجها صحيح على الراجح. العمرة كذلك إن بدأت بالحج وبدأت بالعمرة تتم، إذا بدأت طب التسجيل، التسجيل غير البدء، إذا سجلت ما بدأت. متى يبدأ الإنسان بالحج والعمرة؟ لما يبدأ يقول لبيك اللهم بالحج لبيك اللهم بالعمرة، فهذا قد بدأ، فمن بدأ يتم. يعني مثلا وهذا يحصل كثير خصوصا حجاج بلادنا أصلا نحفظهم، لأنه أغلب حجاج بلادنا يذهبون وقد تقدم بهم العمر، أغلب متقدمين يذهبوا زوجته ترجع زوجته هو يموت موجود هناك، بتقول والله زوجي مات في عرفة إيش أعمل؟ شو الآن نجاوبها؟
أتمي
حجك، أتمي حجك. لماذا أتمي حجك؟ لقول الله وأتم الحج والعمرة لله، تمي حجك وزوجك رحمه الله والأحسن ندفن هناك، وأسأل الله أن يميتنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ندفن في البقيع. البقيع النبي من كان من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، النبي يقول
تتخلص سؤال
فرغت هذا السؤال.
إذا رجعت تتم العدة، وهل عدة
طبعا إذا رجعت تتم العدة،
وهل عدتها من تاريخ وفاة
زوجها؟ لا من تاريخ الوفاة، عدة من تاريخ الوفاة طبعا، متى رجعت خلاص يعني زال العذر وترجع إلى حالها، تتم عدتها 14 أشهر. ما هي عدة المرأة؟ اشتمل في العدة، لا تتشوف ولا تتشوق للأزواج، فلا تختضب يعني الحنة وما شابهها من المكياج، ولا تتطيب، لا تتطيب يعني لا تضع الطيب، ولا تلبس كما في رواية النسائي لا تلبس المنمق من الثياب، يعني لا تلبس اللباس الزاهي الألوان اللي تتزين فيها دائما المرأة لزوجها، يعني تلبس اللباس المبتذل، اللباس الذي تلبسه في عادتها، وتبقى تنتظر حتى تمضي عدتها. وأم السنابل لما مات زوجها فقضت عدتها فاكتحلت تخرج تطل الخطام، ما هذا حديث، هذه العبارة غريبة جدا، قال لما انتهت عدتها اكتحلت فخرجت تطلب الخطاب، يعني يا من ابتليت بأنه زوج بنتك مات، زوجك أم بنتك بدها زوج، ما تكابر بدها زوج ما تكابر. المرأة يعني وإن كان لها أب ولا أخ فما عند الزوج ما ليس عنده، ما ليس عند، ليست فقط شهوة، المرأة تحتاج لزوج. وإذا البنت متى حاضت ومتى الله أظهر لها علامات الحيض علامات البلوغ ظهور الأهداء إلى آخره، جاء خاطب زوج ما تكابر، والله البنت المستزوجة وهي ماشية في الطريق بتعرف أنها صاحب زوج تبحث عن زوج، البنت بدها زوج وهي تمشي في الطريق، أنت إذا كنت صاحب بصيرة تقول هذه البنت مستزوجة بدها زوج. فالبنت يعني ما يجوز لنا شرعا أن نرد الخطاب إذا كان فيهم خلق ودين، وليس العبرة بالغنى، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه بعدين بقى أنا بقول قبل بشوف البنت، يا بنتي الوضع كيت 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 قبلت خلاص بسم الله، والله خابت أنا ما بستطيع إيش هو وعلى هذا الحال وضع فقير إلى آخره، فهي تتحمل الآن، أنت الآن تقبل الدين والخلق كزوج، بعدين انت الان خيرها وتفاهمها فهي قبلت ما قبلت الحمد لله. طب الزوج لما يبدا بده زوجه ايش بدور؟ لما الرجل بده زوجه بدور على ايش؟
الجمال،
الخلق والدين ايضا. طب لما يسال عن الدين ولا عن الجمال اول؟ انا راح اتزوج امراه مثلا، فالان بدي اخذ قرار، انا المطلوب مني اذا كانت ذات دين وذات خلق فيحرم علي أن أعدل عنها، طب إذا رجل كان فقيها كان موفقا بيسأل أول شيء عن الجمال ولا عن دين الخلق؟
الجمال.
عن الجمال أول، ما بيسأل عن دين الخلق.
ما عجبت.
لأنه سأل عن الجمال فلم يعجبه الجمال فحاد عنها إلى غيرها لم يأثم، لكن لو سأل عن الدين والخلق فقبله ثم سأل عن الجمال فلم يقبله أثم. فالمطلوب بيسأل عن إيش أول؟
عن الجمال
حتى نبتعد عن الوزر. بيسأل عن الجمال، أعجبك جمالها تحول على دينها وخلقها، أعجبك دينها وخلقها تم الخير، ما أعجبك جمالها فأنت في عافية من أمرك، أنت في عافية أنت بعد غير ملزم. بس لو سألت عن الدين والخلق فكانت لا الدين والخلق يحرم عليك بطل عنه. النبي يقول فعليكم بالدين، فعليكم بذات الدين، فلا يجوز لك أن تتركها. إذا قال الفقهاء، وهذا الكلام موجود في كتب الفقهاء، الكلام الذي نقوله موجود مثلا في المغني، أنه ينبغي للرجل إن خطب أن يسأل أولا. أنا وقبل ما أتزوج لما أقرأ الكلام أستغرب، أقول ما الفقهاء ما العلماء ليش يسأل عن الجمال، لازم يسأل عن الدين. طبعا في حماس وفي اندفاع، فلما الإنسان كبر ففهم شو المراد، يعني الإنسان فهم ما قرأ بعد سنوات. فالأصل في الإنسان أن يسأل عن
الجمال،
عن الجمال قبل الدين حتى يبعد عن نفسه أدف في طهر بعد هذا الطهر، وفي صراحة ووضوح أحسن من هذا الأمر في شرعنا. والله ما في شيء أحسن من هذا، يعني فضل الله علينا أننا أصحاب نعمة، فأسأل الله نحفظ هذه النعمة، والنعمة التي لنا هي ديننا. فوالله ما يقول والله الدين أحسن من ولدك، والدين أحسن من بيتك، وأحسن من منصبك، وأحسن من مالك. فيليت تشعر أن هذه النعمة يعني بنحافظ عليها، يليت أن نشعر تقرأ صراط الذي أنعمت عليه، هذه النعمة العظيمة التي يجب علينا أن نبذل الغالي والرخيص في يعني في محافظة عليها. صلى الله عليه وسلم. ذلك تفضل يا حمد.
شيخنا بارك الله فيكم، ذكرت أن مقام صراط الذين أنعمت عليهم مقام النعمة، شيخنا هل هو يعني بمستوى واحد يعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أم هناك مقام نعمة دون هذا المقام يعني يكون مقام نعمة أيضا؟ شيخ
رجل أراد
مقام النعمة حفظكم ربي، تقول أن مقام النعمة هو المقام
ودرجات، كل مقام درجات، الهداية درجات والحمد درجات إلى آخره. طب أنا أسألكم سؤالا وما أدري عاد أجيبكم عليه ولا. طيب أسأل سؤال. الله لما خاطب الناس في عالم الذر فقال فأشهدهم على أنفسهم لست بربكم، فقالوا
بلى شهدنا.
قالوا إيش؟
قالوا بلى شهدنا.
شهدنا. طب ما دام الناس كلهم لبوا، أتكلم الآن في دائرة أصحاب الإيمان اللي لبوا، من أين جاء التفاضل؟ ما دام كل الناس لبوا قالوا بلى، أهل الرحمة طبعا أهل الجنة قالوا بلى، من أين جاء التفاضل بينهم في الإيمان؟ يعني كل لبى، من أين جاء التفاضل؟ من السبق، من سبق في الجواب كان مع عتبته أعلى. إذا قال أول من قال بلى محمد صلى الله عليه وسلم فعلى البر، أول من قال بلى محمد صلى الله عليه وسلم، لما الله أشهد الناس وهم في عالم الذر قبل أن يخلقهم، فأول من قال بلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أولي العزم، ثم الرسل، ثم الأنبياء. ومقدار سبقك في قولك بلى أنت تصل إليه. لذا دائما العبد بحاجة إلى الله جل وعلا. الله موفق سبحانه.
جزاك
الله خير ورحمة
الله. فائدة رائعة. الله خير.